الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من القواعد الفقهية المهمة القاعدة المعروفة بقاعدة لا تعاد، والبحث حول هذه القاعدة الشريفة يقع في عدة محاور. المحور الأول هو مدرك القاعدة. شوي صار يعني تغيير في بل المحور الأول هو مدرك القاعدة، ومدرك القاعدة خب الروايات الشريفة الواردة عنهم عليهم السلام، ولكن هذه الروايات على طوائف. ونتعرض إن شاء الله تعالى إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس، وهذه الطائفة هي التي انتزع منها الأعلام عنوان القاعدة. عنوان القاعدة كيفما كان، فإن هذه الطائفة دلت عليها عدة من الروايات، أهم هذه الروايات ثلاث. الرواية الأولى رواية من لا يحضره الفقيه، قال شيخنا الصدوق على الله مقامه الشريف، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. سند هذه الرواية في غاية الاعتبار، إذ أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قد ذكر سنده إلى زرارة في مشيخة الفقيه، فقال أبي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعيان. وهذا السند في غاية الاعتبار جدا. نعم، قد يتأمل في هذا السند من ناحية تعبير الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وروى زرارة، إذ قد يتوهم وجود فرق بين قوله قال زرارة المشعر بالإسناد والجزم بأن ذلك من مرويات زرارة، وبين قوله وروى زرارة، ولكن هذا التأمل ليس في محله إطلاقا، ولم يقل به أحد على الإطلاق. نعم، هنالك كلام في في التفريق بين وروى زرارة وبين وروي عن زرارة، فإن بعض الأعلام كسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بحث الصوم، وكذلك أيضا السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات أبحاثه الأصولية، ذهب إلى أن أسانيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في المشيخة لا تشمل ما ورد عنه في الفقيه بصيغة وروية. لماذا؟ أفاد سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن ظاهر كلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في المشيخة أنه ينقل الرواية عن كتاب الراوي أو عن أصله، فإذا أسند الرواية إلى الراوي كان ذلك ظاهرا في أخذه الرواية من أصله من كتابه، فالسند الذي ذكره إليه يشمل تلك الرواية المأخوذة من كتابه. ولكنه إذا قال وروية بصيغة المجهول فإن هذا يشعر بوجود واسطة، وهذه الواسطة مجهولة، من الذي روى عن زرارة؟ لا يعلم. وبالتالي فإن أسانيده التي ذكرها في المشيخة لا تشمل مثل هذه الرواية ولا أقل. فإن النحو الأول هو القدر المتيقن، النحو الثاني نشك في دخوله، إذا شككنا لا تشمله، لا يمكن تطبيق تلك الأسانيد عليه، وبالتالي نتعامل معه معاملة غير الحجة. هكذا بنى سيدنا الخوي على الله مقامه، والسيد الشهيد أيضا اختار ذلك. ولكن الذي يظهر أن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ من يتتبع كتاب الفقيه يجد بأن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لعله في أكثر من 100 مورد أكثر من ذلك قد عبر بهذا التعبير وروية، بل إنه بالنسبة إلى بعض الرواة لم يعبر إلا بهذا التعبير، يعني لا يوجد أنه في مورد قال وروى في مورد قال وروية، ومع ذلك ذكر سنده إلى ذلك الراوي في المشيخة، مع أنه قد التزم بأن لا يذكر في المشيخة إلا سنده لمن بدأ به في كتابه، وهو قد بدأ عن هذا الراوي في عدة مواضع بصيغة وروية أصلا، ولا يوجد تعبير بصيغة روى، ومع ذلك ذكر سنده إليه في مشيخة. لعله مثلا مسعد ابن صدقة، هشام بن الحكم، عدة من الرواة على ذلك. فيعلم من خلال يعني تتبع الرواة وهذا التعبير والأسانيد المذكورة في المشيخة أن هذا التفريق أيضا ليس بتاما، بل أسانيده في المشيخة تشمل الجميع، ما كان بصيغة وروى ما كان بصيغة وروية. وعلى أي حال هذا بحث استطرادي، وإلا لا ينطبق على ما نحن فيه، فالرواية معتبرة لا كلام فيها. الرواية الثانية هي رواية الخصال للشيخ الصدوق أيضا، وقد رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد طبعا ابن عيسى هنا عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. تلك كانت عن أبي جعفر عليه السلام وهذه عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا سند الرواية أيضا لا مغمز فيه. نعم نص هذه الرواية يشتمل على فقرة زائدة ليست موجودة في تلك الرواية، وهذه الفقرة الزائدة هي في تلك الرواية قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض، هنا قال القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة، وهذه فقرة مهمة، والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فليكن هذا على ذكر منكم لأننا نحتاجه إن شاء الله تعالى. الرواية الثالثة لهذه الطائفة هي رواية التهذيب. قال الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. هناك ولا هنا فلا. هنا نحتاج إلى معرفة سند الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى زرارة. وقد ذكر الشيخ على الله مقامه الشريف سنده إلى زرارة أين؟ في الفهرست. وأما في المشيخة في مشيخة التهذيب لم يتعرض له، ذكره في الفهرست. فقال ولزرارة مصنفات منها كتاب الاستطاعة والجبر أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه الذي هو محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه، يعني عن زرارة. ولكن هذا السند يواجه عدة مشاكل. المشكلة الأولى هي عدم ثبوت وثاقة ابن أبي جيد، ولعلنا تحدثنا عن هذه القضية في صلاة المسافر. المشكلة الثانية هي إرسال ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. المشكلة الثالثة هي عدم تناسب الرواية مع محتوى الكتاب الذي أسند الشيخ الطوسي الذي ذكر الشيخ الطوسي سنده إليه.
الجبر والاستطاعة،
فإن هذه الرواية مرتبطة بالخلل في الصلاة، بينما السند الذي ذكره الشيخ الطوسي إنما ذكره لكتاب الاستطاعة والجبر، والذي يظهر أن محتوى هذا الكتاب محتوى عقائدي لا ربط له بالفروع. فحتى لو صح سند الشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب فإننا لا نحرز أن هذه الرواية من مرويات زرارة في هذا الكتاب، لعدم تناسبها معه، لعدم تناسبها معه. المشكلة الرابعة هي عدم كفاية الطريق المذكور في الفهرست لتصحيح رواية مذكورة في التهذيب. مر علينا في غير موضع أننا إذا روى الشيخ الطوسي رواية في تهذيبه وأردنا أن نصحح أو نعالج سند الشيخ الطوسي إلى الراوي الذي يروي عنه الرواية، فإننا ننظر إلى مشيخة التهذيب، فإن وجدناه قد ذكر سنده إلى الراوي في المشيخة فهو وكان السند معتمدا، وإن لم نجده قد ذكر ذلك في المشيخة فإننا ننتقل من كتاب المشيخة إلى كتاب الفهرست، إذ أن ديدنه رضوان الله تعالى عليه على ذكر أسانيده في الفهرست إلى الكتب والمصنفات. إلا أن هذه الطريقة لا يمكن البناء عليها بطور كلي، ومنها في هذا الموضع. لماذا؟ فلنقرأ أولا عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيب في المشيخة ثم أبين لماذا. شيخ الطوسي في الخاتمة قال: واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر عن كتابه. إحنا يعني منهجنا في الكتاب أن نبتدئ بذكر مصنف للكتاب فقط أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. والآن يعني بعد أن تم الكتاب، فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات. ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن المراسيل وتلحق بباب المسندات. خب، مقتضى هذا الكلام من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن كل من بدأ به في كتابه التهذيب فقد ذكر سنده إليه ماذا؟ في المشيخة. قد ذكر سنده إليه في المشيخة، إلا أن الشيخ لم يلتزم بذلك. فإن زرارة ممن ابتدأ الشيخ بهم في كتاب التهذيب، ولكنه لما جاء إلى المشيخة لم يذكر سنده إلى زرارة، لم يذكر سنده إلى زرارة. خب، المشكلة أين حينئذ؟ المشكلة هي أننا لا نحرز حينئذ في مثل هذا المورد، لا نحرز أن كتاب زرارة أو أصل زرارة كان موجودا لدى الشيخ الطوسي. لماذا لا نحرز أنه كان موجودا عند الشيخ الطوسي؟ إذ أنه وإن بدأ بذكره في بعض الموارد إلا أن هذه الموارد جد قليلة، جد قليلة. فبحسب تتبعي، فإن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيب كله لم يبدأ بزرارة إلا في ثلاثة موارد فقط في التهذيب كله، وهذا ينبئ أن أصل زرارة وكتاب زرارة لم يكن موجودا لديه، إذ لو كان موجودا لديه لكان ينقل عنه بالمباشرة، وإذا نقل عنه سيبدأ بذكر اسم زرارة في مواضع ماذا؟ في مواضع كثيرة. ولكنه لما لم يبدأ به في التهذيب كله على سعته إلا في ثلاثة مواضع، فهذا ينبئ عن أن أصل زرارة وكتاب زرارة لم يكن بحوزة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ولذلك كان ينقل عن غيره عنه، ينقل عن غيره عنه. وبالتالي فإذا لم يكن كتاب زرارة موجودا عند الشيخ الطوسي، حتى لو أثبتنا وجود سند للشيخ الطوسي في الفهرست إلى كتاب زرارة، هذا لا يفيد شيئا. لماذا لا يفيد؟ لا يفيد لأن كتاب زرارة لم يكن موجودا لديه. وبالتالي فإن السند الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست إنما ذكره بحسب ما وصله، يعني أن هذا الكتاب لزرارة بن أعيون لي سند إليه، أما هذا الكتاب ليس موجودا عند الشيخ. وبالتالي فإن هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في المشيخة لم يثبت أن له سندا مرتبطا بالكتاب الذي عنده، بالكتاب الذي عنده، إذ الفرض أنه ليس عنده كتاب. هل أوضح هذه القضية أكثر؟ كتاب زرارة، كتاب زرارة لو كان لدى أحدنا، لو كان لدى أحدنا والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه له سند إلى واحد منا له سند إلى هذا الكتاب، فلنبعدها عن الشيخ الطوسي قليلا، فكان هذا الكتاب عند أحدنا وأحدنا الآخر له سند إلى هذا الكتاب، تارة هذا الكتاب يكون بحوزة من عنده السند، وبالتالي فهو ينقل الرواية منه وله سند إلى هذا الكتاب الذي ينقل الرواية عنه، خذ هنا لا كلام، وتارة له سند إلى الكتاب إلا أن الكتاب ليس بين يديه، يعني ليس عنده، وإنما هي نسخة موجودة عند آخر، وهو لم ينقل الرواية عن النسخة تلك التي له سند متصل إليها، فحينئذ يحتمل أن هذه الرواية لم تكن موجودة في ذلك الكتاب، هو عنده سند إلى الكتاب، أما أنه لم يثبت أن هذه الرواية أيضا ماذا موجودة في ذلك الكتاب، فلعلها منسوبة إليه. وبالتالي فحتى لو أثبتنا سندا للشيخ الطوسي في الفهرست للكتاب فإن هذا إنما يصلح فيما لو كان ماذا فيما لو كان عنده الكتاب، والذي ظهر لنا أن الكتاب ليس بحوزته رضوان الله تعالى عليه، وبالتالي فإن تصحيح السند هنالك لا يجدي ها هنا. هذه مشكلة رابعة، وكما ذكرت لكم بأن هذه المشكلة ليست مضطردة، بل هي في خصوص هذا الموضع، هذا فليكن على ذكر منكم، في خصوص ما لو لم نحرز وجود الكتاب لدى الشيخ الطوسي كما هو الحال في مثل المقام، وأما لو أحرزنا وجود الكتاب لدى الشيخ الطوسي، خب لا فرق أن يذكر سنده إلى الكتاب في المشيخة ويذكر سنده إليه في الفهرس، لا فرق حينئذ. فهذه أربع مشاكل تواجه إثبات صحة هذه الرواية. ولعل بعض هذه المشاكل يمكن تجاوزها. فمثلا مشكلة ابن أبي جيد يمكن تجاوزها بأنه من مشايخ الإجازة، كما أنه من مشايخ الشيخ النجاشي أعلى الله مقامه، وقد ذكرنا ما يرتبط بهذه الجهة في أبحاث صلاة المسافر، فيمكن تجاوز تلك المشكلة. خب مشكلة إرسال ابن أبي عمير أيضا يمكن تجاوزها، فإن ابن أبي عمير قد ثبت عندنا أنه لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقة، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهذا أيضا لعلنا لم نتعرض له، ولكن إن شاء الله تعالى إذا صارت مناسبة نتعرض لذلك، لأن هذه الكبرى لا كلام فيها وما أثير حولها من الإشكالات مردود مدفوع. فهذه المشكلة أيضا يمكن تجاوزها. نعم، بالنسبة إلى المشكلة الرابعة أيضا يمكن تجاوزها. من أي ناحية؟ من ناحية أن الأصول كانت مشهورة في ذلك الزمان، الكتب والأصول كانت مشهورة، وكونها مشهورة يغني عن ماذا؟ يغني عن وجود الكتاب، يغني عن وجود الكتاب لدى الشيخ قدس الله نفسه. يعني حتى نصور المطلب، الأصول في ذلك الزمان هي من قبيل الكتب الأربعة في هذا الزمان، فإن وجود سند لي إلى الكتب الأربعة، إلى أحد الكتب الأربعة، لا يحوجني إلى أن أنقل الرواية عن واحد من هذه الكتب الأربعة، لا يحوجني إلى ذلك، بل يكفي أن أنقل هذه الرواية، بل بعبارة أخرى شهرة الكتب، شهرة الكتب تغني عن الأسانيد إليها. هذا في مقام ترقي وسأرجع لما أقول. شهرة الكتب تغني عن إثبات الأسانيد إليها، فنحن الآن لا نحتاج إلى سند بيننا وبين الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه حتى نأخذ بإحدى روايات الشيخ الكليني، ولا نحتاج إلى سند إلى كتاب الشيخ الصدوق أو كتاب الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، باعتبار أن هذه الكتب كتب معلومة الانتساب لأصحابها، مشهورة لا كلام فيها. في زمن الشيخ الطوسي الأصول كانت بهذه المثابة، كانت بهذه المثابة من الشهرة، وبالتالي فإن الشيخ الطوسي أصلا ليس بحاجة إلى ذكر سنده إلى كتاب زرارة أو إلى أصل زرارة، ولكن إنما هو من أجل إثبات الاتصال ذكر الأسانيد إلى تلك الكتب، وإلا هي مشهورة. كذلك أيضا يعني لو تجاوزنا وقلنا لا نحتاج إلى قضية الأسانيد، لا ما يخالف، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بلزوم، إلا أنه لا مشكلة في مثل البين إذا كان الكتاب مشهورا، لأنه إذا لم يكن الكتاب مشهورا أحتاج أن تقع النسخة بيدي لأنقل منها، إذ أن النقل من غيرها موجب لاحتمال التصحيف، لاحتمال التحريف، ولكن إذا كانت النسخة بيدي فإن هذا ماذا؟ مدفوع. هذه النسخة وصلتني وقرأتها على شيخي شيخ الإجازة وسندي إليها هو هذا، فلا كلام في الرواية. وهذا إذا لم يكن الكتاب مشهورا، أما إذا كان الكتاب مشهورا نسخه متداولة بين الأصحاب، فهذا الاحتمال، احتمال التصحيف، احتمال التحريف، احتمال نسبة الرواية إلى الأصل إلى الكتاب، بعد لا يكون له ماذا؟ لا يكون له أثر، لا تكون له قيمة، هذا احتمال موهوم أصلا. وبالتالي فحتى لو فرضنا أن الكتاب كتاب زرارة لم يكن بحوزة الشيخ الطوسي فإن ذلك لا يضر، ويمكن التعويل على السند المذكور في الفهرست. حينئذ يمكن التعويل على السند المذكور في الفهرست، هذا بالنسبة إلى الأصول والكتب المشهورة، وليس مطلقا، وليس مطلقا. إلا أن المشكلة الثالثة صعبة المعالجة،
أن هذا السند لغير كتاب،
أننا لا نحرز أن هذه الرواية من روايات كتاب الاستطاعة والجابر، والذي قد صح سند الشيخ الطوسي إليه، لا نحرز ذلك. والشيخ رضوان الله تعالى عليه في التهذيب عندما ذكرها لم ينسبها إلى كتاب الاستطاعة والجابر، حتى نقول بأن هذا بعد يكفي شهادة من الشيخ وهذا سنده إلى الكتاب انتهى. فنحتمل أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد نقل هذه الرواية من غير ذلك الكتاب، وبالتالي فإن بنينا على ما نحن نميل إليه من أن كتب زرارة كانت أصولا مشهورة كتبا ولا تحتاج إلى الأسانيد، هذا يكفي، هذا يكفينا. فإن الشيخ قد التزم بأنه لا ينقل إلا عن أصل قد وصل إليه، فنقول بأن هذا قد نقله عن كتاب مثلا من كتب زرارة أو وصل إليه، لا 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 نقول ذلك. الإنصاف أن المشكلة تبقى على ما هي عليه، الإنصاف أن المشكلة تبقى على ما هي عليه، إذ أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أكثر ما هنالك قد نقلها عن زرارة جازما جازما، أما أنه قد أخذها من أحد أصوله وكتبه لا نحرز ذلك، لا نحرز ذلك. وبالتالي بل ذكرنا قرينة على عدم أخذه لهذه الرواية من كتاب زرارة، ذكرنا قرينة على ذلك، وهي قلة الابتداء به. فبل لا يجدينا حينئذ اشتهار أصول زرارة وكتب زرارة لعدم إحراز أن الشيخ قد أخذها من كتبه. نعم لو أحرزنا ذلك انتهى الموضوع، نقول أخذها من كتابه، كتابه كان معروفا مشهورا ولا يحتاج إلى سند، ولكن هذا لا نحرزه. توجهته؟
نعم.
ولكن على أي حال الذي يهون الخطب أننا لا نحتاج إلى تصحيح سند هذه الرواية لوجود روايات أخرى صحيحة بنفس المضمون، بنفس المضمون. كم صار لنا الآن؟ كفاية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.